إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله ربكم وتوبوا إليه جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون توبة نصوحا، كما قال الرب سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فإن التوبة تجب ما كان قبلها، ويبدل الله للتائب سيئاته حسنات، بل ويفرح بتوبته أشد من فرح الرجل يظل أو تظل عنه ناقته وفيها طعامه وشرابه، فبينما هو يائس من الحياة إذ قام فوجدها، فالله أفرح بتوبة عبده من ذلك الذي وجد ضالته بعد أن فقدها ويأس من الحياة، كما أخبر بذلك رسول رب الأرض والسماوات. فليس الفلاح في مراتب الدنيا والعلو في جاهها وكنز أموالها، بل الفلاح في العمل الصالح والتوبة النصوح، فذلك بهجة القلب وفيه المستراح. عباد الله، اعلموا أن ليست التوبة تكون من المعاصي الشهواتية كالزنا وشرب الخمر وأكل الربا ونحو ذلك من المنكرات، بل تكون التوبة مما هو أيضا أحب إلى إبليس من تلك المعصيات والمنكرات، وهي المعاصي الشبهاتية، البدع، المحدثات، المخترعات في دين رب الأرض والسماوات. فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اسمعوا وعوا وتفكروا وتدبروا، لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل خطبة يحذر من البدع والمحدثات أكثر مما يحدث من المعاصي الشهواتية والمنكرات كعقوق الأمهات وقطيعة الرحم وغير ذلك مما حرم رب الأرض والسماوات. ذلكم لشدة خطر البدعة على الأمة، فإن أمرها يلتبس بالمعصية. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب، فهو يظن أنه يتقرب بدعته فيستحلها وهي من الكبائر، يظن أنه يتقرب بها إلى علام الغيوب فلا يتوب، فأقبح بذنب يفعله صاحبه وهو مستحل له، بل يرى أنه قربة إلى الله جل في علاه. خرج النسائي في سننه أو مسلم في صحيحه من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، فيقرن بين الوسطى والسبابة، مما يدل على قربان الساعة، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي حديث: وكل ضلالة في النار. فكان يكرر على مسامع الناس في كل خطبة التحذير من البدعة، وذلك لخطرها وشدة التباسها على الناس من أمته صلى الله عليه وسلم. ولأن المبتدع محتجرة عنه البدعة يرى زينها حتى يتوب فيعرف قبحها. خرج الطبراني في معجمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله احتجر عن صاحب البدعة التوبة حتى يدع البدعة. عباد الله، ومن تلك البدعة التي انتشرت في أمة محمد وقد كان يحذر منها مجملا حتى يومنا هذا من بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وذهاب القرون المفضلة، بدعة المولد النبوي. ومعناها وصفتها إظهار الفرح والسرور بالاجتماع وذكر المدائح النبوية وتوزيع الحلوى، ويصنع في ذلك غداء أو عشاء. سبب ذلك ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وظهوره في هذه الحياة الدنيا بشيرا ونذيرا. فهذه يسأل عنها صاحبها تلك البدعة التي يحذرها ويحتفي بها وينفق الأموال الكثيرة لصناعتها. هل هي مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه الحديث بالأمر بها، أو فعلها أو أقرها؟ هل هي مما فعله الصحابة الذين أخذوا عنه العلم اللهم صل عليه من بعده، هل هي مما فعلوه من بعده؟ والتابعون وأئمة الدين كالإمام مالك بن أنس والإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المبجل، وكذا الشافعي والأوزاعي وابن أبي ذئب وغيرهم من أئمة الحديث وأساطين العلم، هل فعلها أحد منهم؟ كلا، بل اتفق علماء السنة على أنها من محدثات الأمور. فإذا هي أمر يزعم بلسان الحال أو المقال أنها من الدين، إذ أن مادتها إظهار الفرح والسرور، تقرب الرب العالمين لظهور النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع وذكر المدائح النبوية وتوزيع الحلوى أو صنع الطعام ونحو ذلك. فإذا لم يفعل ذلك في زمن النبي، بل فعل على أيدي العبيديون، على أيدي العبيديين الفاطميين الملاحدة، علم حينئذ أنها من محدثات الدين ومخترعاته. وقد كان النبي في كل خطبة يقول: وشر الأمور، يعني في الدين، مخترعاته محدثاته، وشر الأمور محدثاتها. فأي بيان واضح أعظم أو أشد من كون المولد بدعة مخترعة مثل هذا؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما خرجه الشافعي في مسنده: ما من خير يقربكم من الله ويباعدكم من النار إلا دللتكم عليه. فليسأل صاحب المولد ومن يحضره ومن يشيد به ومن يجمع الناس إليه ومن ينكر على أهل السنة إنكارهم عليه، هل هذا الحديث حق؟ نعم. هل النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى المولد أم لم يدعو إليه؟ لم يدعو إليه. إذن قولك أنه خير بعد أن علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو إليه تكذيب لرسول الله اللهم صل عليه. فإنه يقول: ما من خير يقربكم من الله إلا دلتكم عليه، دلنا على الصلاة، على صوم، على الصلاة الخمس، على صوم رمضان، على الحج، على تفصيلات الشريعة، ولم يدلنا على المولد. فدل على أنه لو كان خير لدلنا عليه. إذن بما أنه لم يدلنا عليه يسمى خير أو شر، فلا بد من وصفه ونسبته للشر. وحيث أنه مخترع بعد وفاته وبعد زمن الصحابة وزمن الاحتجاج بالعلم في العلم، سيكون من محدثات الأمور، وشر الأمور محدثاتها. أما قولهم: لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها، فالمولد سنة حسنة. قلنا: كلا، لأن هذا الحديث الذي خرجه مسلم في صحيح من حديث جرير رضي الله تعالى عنه سياقه يدل على أن كلام النبي في قوله من سن ليس بمعنى اخترع وأحدث في الدين، بل قوله من سن أي بمعنى أحيا شيء له أصل في الشريعة كالصدقة والصلاة. فإن النبي بينما هو في المسجد جالس وأصحابه معه إذ دخل قوم مجتابي النمار عامتهم من مضر، روي عليهم أثر الفاقة، والنبي كان رؤوف بالأمة رقيق القلب: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فرق لحالهم لما رأى فاقتهم فقرهم، فقام فخطب الناس فتلا آيات في الصدقة، ثم قال: يتصدق يعني أحدكم من درهمه، من بره، من شعيره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقام رجل إلى صدقة لم تكد تحمل تكد تحمله يده وضع عند باب المسجد، فتتابع الناس فصارت كالأكوام. فحينئذ قال الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها. أهذا الرجل اخترع الصدقة وأحدث شيء مثل المولد لم يأمر به النبي، أم أن شيئا له أصل وهو الصدقة، شيء كان له أصل وهو الصدقة؟ فقال النبي حينئذ: من سن سنة، أي من أحيا سنة، كرجل يزور جاره يوما في بيته فيقوم جاره يصلي الضحى أمامه فيسأله بعد صلاته: إيش هذه الصلاة؟ يقول: هذه صلاة الضحى، ما تعرفها؟ العلماء قالوا سنة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أحيان يصليها. فيصليها فيرجع إلى بيته فتراه زوجه فتصليها ويصليها أولاده، فيكون هذا الذي صلى الضحى أول مرة أحيا سنة صلاة الضحى عند شخص لا يعرفها. فكل من فعل سنة الضحى من بعده له أجره، لا ينقص من أجورهم شيء. فهذا معنى من سن سنة حسنة في الإسلام، أي أحيا. وأما قولهم إن عمر لما رأى الناس يجتمعون على صلاة التراويح في المسجد قال: نعمة البدعة، فدل على أن هناك بدعة حسنة، لأن عمر قال نعمة البدعة وهم يصلون التراويح جماعة. والجواب كما أفاد الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه أن هذا الذي فعله تميم الداري فصلى الناس جماعة التراويح في المسجد شيء أولا فعله النبي أم اخترعه عمر؟ فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى كما في صحيح البخاري 4 ليالي التراويح جماعة مع أصحابه في المسجد. فلما كانت الليلة 5 دقوا عليه المنزل بشيء مثل الحصى، دقوا عليه الباب ليخرج إليهم فيصلي، فخرج عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد علمت مكانكم، وإنه منعني من الخروج إليكم. ما قال أنها نسخت صلاة التراويح جماعة، بل قال: خشيت أن تفرض عليكم. يعني ما دام أني حي فهذه علة تمنع استمراري في صلاة التراويح بكم جماعة، إذ أنها قد تفرض عليكم. فلما مات زالت العلة، فأحيا عمر صلاة التراويح جماعة وجمعهم على تميم الدار، وقال نعمة البدعة، أي من جهة اللغة للشرع، باعتبار أن أبا بكر في زمن مقاتلة المرتدين لم يفعلها. فمادة البدعة في اللغة الاختراع، فهي بالنسبة لزمن أبو بكر لم تحدث، فقال بدعة ونعمة البدعة، لكن لم يعرف التعريف الشرعي تكون بدعة لا أصل لها، إذ أن النبي فعلها 4 ليالي، فلم يقصد عمر البدعة الشرعية التي ينكرها العلماء كالمولد. فإن النبي في كل خطبة يقول كل بدعة ضلالة، ولم يقل في البدعة شيء حسن. فمن قسم البدعة فقال منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء، فقد ضاد النبي في قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. عباد الله، إن الذين يخترعون أعيادا بملء أهوائهم وآرائهم ليس لها أصل في الشريعة فيهم شبه باليهود، فهم أهل الاختراع في باب الأعياد، لا يرجعون باب الأعياد إلى الشريعة، إلى الرب سبحانه القائل: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، مما يدل على أن أي شيء اخترع ما أذن به الله جاء في الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فإنه مفتر الفاعل على الله. فإنه قد خرج البخاري في صحيحه أن يهوديا قال لعمر بن الخطاب: يا عمر، آية في كتاب الله، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا من ذلك اليوم عيد. بأي صفة تتخذون عيد؟ لا يحل لبشر أن يخترع عيد إلا بإذن رب العبيد، وهم أهل اختراع للأعياد بغير إذن رب العباد. أنظرت ما هي الآية؟ الآية فيها رد على أهل الموالد، إذ أن اليهودي أراد أن يحتفل بمثل هذه الآية، وأهل الموالد يصنعونها ويعلمون أن النبي لم يأمر بها وكأن الدين ناقص، وأتوهم وكملوهم من بعدهم. لو كنا معشر اليهود نزلت علينا هذه الآية لاتخذنا من ذلك اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك: من أحدث في الدين بدعة يراها حسنة برأيه كالمولد، قال هي حسن، نقرأ سيرة الرسول، نجتمع، نضع حلوى لسبب ولادته، اخترع، أحدث. قال: من اخترع في الدين بدعة يراها حسنة برأيه فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، معاذ الله. اقرأوا قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دين، وقت الصحابة، وقت النبي الأمين، دين، لم يكن مولد، لم يكن هذا الأمر المحدث المخترع، فلا يكون اليوم دين. فمن حينئذ جعله دين فقد افترى على رب العالمين، لأن الرب قال: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وإذن الله في العبادات نعرفه في الكتاب والسنة، فما لم يأتنا في الكتاب والسنة من العبادات ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فإنه مفترى على الإسلام والدين، فيجب على فاعله أن يتوب لرب العالمين، إذ أن البدع من الكبائر فإنها متوعد عليها بالنار، والكبيرة ما توعد عليها بلعنة أو غضب أو حد أو لعنة. فقد قال النبي في كل خطبة: وكل بدعة ضلالة. وفي حديث قال: وكل ضلالة في النار، أي أصحاب البدع وأهلها في النار. فكما أن الزاني متوعد بالنار وشارب الخمر، فكذلك الذي يفعل بدعة متوعد بالنار. فالبدعة ليست مكروهة فقط بل محرمة، فاعلها متوعد بنار جهنم وبئس المصير. والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، اعلموا أن العقيدة الموروثة عن السلف، والسلف هم النبي والصحابة رضوان الله تعالى عليهم وصلى الله على نبينا، هي الأساس الذي يقوم عليها الدين. فمن فسد اعتقاده فسد دينه، وهو في الآخرة من الأخسرين. ومعنى العقيدة أي ما يعقد، أي يربط القلب، ما يربط عليه القلب من خير أو شر. فنقول: عقيدة النصارى من اتخاذهم عيسى إله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة فاسدة. عقيدة اليهود قولهم عزير ابن الله عقيدة فاسدة. عقيدة أهل السنة والجماعة أهل الأثر أن الله مستوي على عرشه بائن خلقه، أنه واحد في ألوهيته وذاته وصفاته، أنه على العرش استوى، وأنه كلم موسى تكليما، وأن القرآن ليس بمخلوق، وأنه كلام الله، وأنه لا يخرج على الإمام مهما كان فاجرا إلا إذا رؤي كفرا بواح، وغير ذلك من مباحث أهل الاعتقاد. من مات على ذلك نقول عقيدته صحيحة. فمن العقائد الفاسدة التي سمعنا قريبا في بعض البلدان العربية من يكتب في دار الإفتاء بالإشادة بها ونشرت عالميا: عقيدة الكفر والزندقة، عقيدة الحلولية التي كفر أصحابها الأجري رحمه الله في كتاب الشريعة، والعلماء متفقون على تكفيرهم كما ذكر ذلك الذهبي في كتاب العلول لعلي الغفار عن أبي حنيفة، وهم الذين يقولون: الله بذاته في كل مكان. فقال ابن خزيمة من قال الله في كل مكان يستحق أن تضرب عنقه ويدفن خارج مقابر المسلمين حتى لا يتأذى المسلمون بريح ندمه. قال ابن مبارك: الله مستوي على عرشه بائن من خلقه معنا بعلمه يعني وسمعه وبصره وهو فوق مستوى العرش، لا نقول كما تقول الجهمية هو هنا هنا هنا. ويدل على ذلك قول الرب في سورة تبارك: أأمنتم من في السماء، ولم يقل من في كل مكان، أن يخسف بكم الأرض. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي أن معاوية سأل جارية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل جارية فقال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فأثبت لها وصف الإيمان لأنها أثبتت العلو للرحمن وصدقت بالرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. فلو أنها قصرت في الجواب وكفرت لما سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال: قولي في كل مكان يا جارية. فعلم أن هذا هو الاعتقاد الحق الذي مات عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما قوله: ومعكم أينما كنتم، باتفاق المفسرين أي بعلمه، وقوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض، أي إله يعبد في السماء عند الملائكة وإله يعبد في الأرض عند البشر، كقوله أمير في صنعاء أمير في مصر، وليس معناه أنه يحل هنا وهنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لو قلنا الله بذاته في كل مكان للزم أن يكون مختلط جل في علاه بالحش في الحش والخنزير والقاذورات، وفساد اللازم يؤدي إلى فساد الملزوم. فالله مستوى على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب، ويقول الساجد: سبحان ربي الأعلى. وفي الفطرة إذا دعوت يتجه قلبك إلى أعلى فتقول: يا رب، مما يدل على علوه لكنه بعلمه معنا وسمعه وبصره. أسأله سبحانه أن يميتنا على اعتقاد السلف ظاهرا وباطنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم وات نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين.